قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذبح الرجل أضحيته بيده. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطأ على صفاحهما ويذبحهما ويسمي ويكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: يذبح الرجل أضحيته بيده، يعني أن الرجل يمكن أن يذبح بنفسه ويمكن أن يوكل غيره ليذبح عنه، وهذه الترجمة معقودة للذبح بيده وكونه يباشر ذلك بنفسه ويتولاه، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد النسائي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين يضع على صفاحهما يعني رجله أو قدمه ويسمي ويكبر، وهذا فيه دلالة على الترجمة، لكن ليس فيه تنصيص على ذكر اليد، ولكنه واضح بكونه هو الذي ضحى بنفسه، لأن قوله وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر دليل على أنه هو الذي باشر وأنه لم يباشر غيره. لكنه سبق أن مر في بعض الروايات التنصيص على اليد، وأنه ذبح بيده أو ضحى بيده أو ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، وهي أوضح في الدلالة على الترجمة لأن فيها التنصيص على اليد. وقد مر في الأبواب السابقة لهذا الكتاب اللي هو كتاب الأضاحي التنصيص على ذكر اليد في بعض الأحاديث التي تقدمت، وهي أوضح في مطابقة الترجمة، والحديث واضح الدلالة أيضا لأن قوله وضع على صفاحهما وسمى وكبر أي من الذي أنه هو الذي باشر الذبح صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن عبد
الأعلى هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن يزيد يعني ابن زريع
هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وكلمة يعني هذه الذي قالها النسائي أو من دون النسائي، وكلمة يعني فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى محمد بن عبد الأعلى الذي هو تلميذ يزيد بن زريع، ولكن الذي قال يعني هو من دون التلميذ الذي هو النسائي أو من دون النسائي. ومقصود أن هذه العبارة وهي كلمة يعني فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ الذي هو محمد بن عبد الأعلى، والقائل هو من دون التلميذ، إذن كلمة يعني لها فاعل ولها قائل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع للتلميذ، وقائلها هو النسائي أو من دون النسائي الذي عبر بهذه العبارة. ويأتون بمثل هذه الجملة لكون محمد بن عبد الأعلى مثلا ما زاد على قوله يزيد، ما زاد على كلمة يزيد لأنه لم ينسب شيخه، فمن دون محمد بن عبد الأعلى اللي هو النسائي أو من دون النسائي بيّن أنه بن زريع، وأتى بكلمة يعني حتى يعرف أنها زيادة ممن دون التلميذ ليبين مراد التلميذ، وكلمة يعني لا بد منها، إذ لو لم يؤت بها لأوهم أن يكون الذي قال يزيد بن زريع هو محمد بن عبد الأعلى، وهو لم يقل ذلك وإنما قال يزيد فقط. وهناك عبارة أخرى هي هو فلان أو هو ابن فلان، يعني في التعبير لمثل هذا بعبارتين، أحداهما يعني كما هنا والثانية هو ابن فلان أو وهو ابن فلان. نعم. وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة يزيد بن زريع.
عن سعيد.
عن سعيد هو ابن أبي سعيد سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ذبح الرجل غير أضحيته. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي ذبح الرجل أضحية غيره.
ذبح الرجل غير أضحيته.
ذبح الرجل غير أضحيته، لأن الترجمة السابقة ذبح الرجل أضحية بيده، وهنا كونه يذبح غير أضحيته لغيره، يعني نائبا عن غيره أو وكيلا عن غيره، يعني معناه أن ذبح الأضاحي يصح أن يذبح الإنسان بنفسه وأن يوكل غيره، ليس بلازم أن يوكل وليس بلازم أن يذبح، بل هذا سائغ وهذا سائغ، والأمر في ذلك واسع، إن ذبح بيده فله ذلك وإن أناب غيره فله ذلك. أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض بدنه بيده وأناب
ونحر بعضها غيره
ونحر بعضها غيره ونحر بعضها غيره، ومحل الشاهد ونحر بعضها غيره. وقوله نحر يعني بعض بدنه بيده، هذا دليل للترجمة السابقة، دليل للترجمة السابقة، والترجمة الأخيرة هذه محل الشاهد منها وذبح بعضها غيره، يعني أن الرجل ذبح غير أضحيته، ذبح غير أضحيته. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدنة التي ذهب بها في حجة الوداع 100، وقد نحر 63 بيده، وأناب عليا في نحر الباقي، وأناب عليا رضي الله عنه في نحر الباقي. والحديث كما هو واضح الدلالة على الترجمة، بل هو دال على الترجمة السابقة أيضا من جهة كل إنسان يذبح أضحيته بيده أو يذبح هديه بيده، لأن الأحكام التي تجري على الهدي هي تجري على الأضحية، والأحكام التي تجري في الأضحية تجري على الهدي. ها؟
تأخذ اسمها الأضحية ثم
لا ما تأخذ اسمها، لأن الأضحية غير الهدي، لكن الحكم من حيث الذبح كونه يذبح بنفسه أو يباشر، لأنه يعني إذا ذبح الهدي بيده يعني ما مثله ذبحه الأضحية بيده، وإذا ذبح الأضحية بيده مثله ذبح الهدي بيده، وإذا ذبح أضحيته أضحية غيره فكذلك ذبح هدي غيره، وإذا ذبح هدي غيره كذلك مثله ذبحه لأضحية غيره. التسمية الذي يسمي هو الذي يذبح، الذي يسمي هو الذي يذبح، سواء الوكيل أو المباشر، إن باشر بنفسه يسمي، وإن كان الذي يضحي غيره يسمي مضحي. لا لا ما يلزم، ليس بلازم، يعني إذا قال هذه لفلان اللهم هذه لفلان ما في بأس، لكن لو لم يسمي ولو لم ينص على ذلك فإن العبرة بالنية.
قال: أخبرنا محمد بن سلمة.
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة.
والحارث بن مسكين.
والحارث المسكين المصري، وثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي.
قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، هي مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد. هؤلاء الأربعة من الفقهاء اشتهروا بهذه المذاهب لأن أصحابهم لأنه حصل لهم أصحاب عنوا بأقوالهم وبفتاواهم فجمعوها ورتبوها ونظموها فاشتهروا بهذه المذاهب. ولا يعني أن غيرهم لا يكونوا مثلهم لا يكونوا مثلهم، ففيه ممن هو قبلهم وبعدهم وفي زمانهم من هو مثلهم في سعة العلم وسعة الاطلاع، وكذلك معرفة الحديث يعني وجد يعني فيه فقهاء في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم مثل الليث بن سعد في مصر يعني فقيه محدث مشهور، وعبد الرحمن الأوزاعي في الشام، سفيان الثوري في الكوفة، وهكذا كثيرون، وإسحاق بن راهوية، وعدد كبير اشتهروا بالحديث والفقه ولهم أقوال في مسائل الفقه. الإنسان إذا نظر في ذكر الأقوال التي في الكتب التي تعنى بذكر أقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء يعني يجد ذكرهم كثير، قال فيها فلان وقال فيها فلان وذهب إليها فلان، فغيرهم مثلهم، لكن هؤلاء يعني حصل لهم أصحاب وأتباع عنوا بمذاهبهم حتى يعني خدموا هذه المذاهب خدمة عظيمة حيث رتبوها ونظموها ودونوها فاشتهرت بذلك. ولا يعني أن غيرهم لا يكونوا مثلهم.
عن جعفر بن محمد.
عن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين وهو الملقب الصادق، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري
في
الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه محمد بن علي والملقب الباقر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال رحمه الله: نحر ما يذبح. قال: أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكلناه. وقال قتيبة في حديثه: فأكلنا لحمه. خالفه عبدة بن سليمان.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي نحر ما يذبح. من المعلوم أن بهيمة الأنعام منها ما يذبح باللبة، وهي التي بين أصل اليدين وأصل الرقبة، التي تكون بين أصل اليدين وأصل الرقبة، هذه يقال نحر، يعني ذبح أو ذبحها من نحرها. وفيه ذبح وهو يتعلق بفصل الرأس من الرقبة، فصل الرأس من الرقبة، هذا قال ذبح. وكون ذلك في المنطقة التي بين أصل الرجلين أصل اليدين وأصل الرقبة هي قال نحر. فالإبل تنحر والبقر والغنم تذبح، يعني أن ذبحها يكون بالحلق الذي يفصل الرأس من الرقبة. ثم إنه إنما ينحر يجوز ذبحه وما يذبح يجوز نحره، بمعنى أن الإبل يمكن أن تذبح من الحلق بأن يفصل الرأس من الرقبة ويكون الذبح بذلك بدل النحر الذي يكون في اللبة. وكذلك بالنسبة للغنم يمكن أن تذبح من أصل الرقبة، بين أصل الرقبة هو أصل اليدين، يعني الذي هو النحر، يعني تنحر بدل أن تذبح. وكذلك البقر أيضا مثلها، بدل ما تذبح تنحر في المنطقة التي بين أصل الرقبة وأصل اليدين. أورد هذه الترجمة وقد سبق أن أورد مثلها، إلا أنه قال نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني جاب الاثنين. وأتى بالحديث هذا نفسه، حديث أسماء الذي فيه كونهم نحروا فرسا وأكلوه، لأن الفرس مثل البقر يعني يذبح من رقبته بين الرأس والرقبة، لكنها قالت نحرناه، يعني أنه من النحر الذي هو بين أصل اليدين وأصل الرقبة. إذن الفرس من حقه أن يذبح والأصل فيه أن يذبح، ولكنه يجوز نحره كما جاء في الحديث أنهم نحروا فرسا وأكلوا لحما، فهو يدل على نحر ما يذبح، وكذلك عكسه ذبح ما ينحر، يعني مثله عكسه وهو أن يذبح ما ينحر، لأن البعير يذبح من حلقه وهو أن يقطع رأسه ويفصل من رقبته ويكون ذبحه يعني بذلك بدل نحره. والحديث يدل أيضا على يعني أكل لحم الخيل وأنه حلال وأنه مما أحله الله عز وجل، لكن الخيل لا ينبغي أن تذبح لأنها تعد للجهاد في سبيل الله وتهيئ للجهاد في سبيل الله، لكن عند الحاجة ما في بس أكل لحمها حلال، ولو حصل انكسار أو حصل يعني شيء يعيبها أو حصل انخناق أو حصل تردي أو حصل شيء تذبح وتؤكل، تذبح وتؤكل. ايوه اسمعت.
قال اخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وثقة اخرج له اصحاب كتب الستة.
ومحمد بن عبد الله بن يزيد،
ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو المكي، وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن سفيان،
عن سفيان هو بن عيينة المكي، سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة،
عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن فاطمة،
عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام وهي زوجته، زوجة هشام بن عروة، وهي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أسماء،
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وهي وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة.
قال وقال قتيبة في حديثه فأكلنا لحمه،
يعني أن تعبير قتيبة الذي هو الشيخ الأول قال فأكلنا لحمه، وأما الشيخ الثاني وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقري فقد قال فأكلناه، فأكلناه يعني أن الفرق بين الشيخين أن الشيخ الثاني قال فأكلناه وهو الذي ساق الحديث على لفظه، وأشار إلى شيخه الأول أن لفظه يختلف عن شيخه الثاني الذي هو لفظ قتيبة فأكلنا لحمه بدل فأكلناه، والمؤدى واحد والنتيجة واحدة.
خالفه عبدة ابن سليمان،
خالفه عبدة ابن سليمان يعني خالف سفيان الذي هو الثاني في الإسناد. نعم.
قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا.
ثم أورد النسائي فقال خالفه عبده بن سليمان يعني خالف سفيان، وحديث عبده بن سفيان لا يدل على حديث عبده، لا يطابق الترجمة لأن فيه التعبير بالذبح يعني جار على الأصل، لكن الذي يدل على الترجمة وهو نحر ما يذبح هو حديث سفيان لأنه هو الذي عبر بالنحر. وأما حديث عبد الله بن سليمان فالتعبير به في الذبح وهو لا يدل على الترجمة، وهذا وجه المخالفة، وجه المخالفة بأن الأول اللي هو سفيان حديثه مطابق للترجمة لأن فيه النحر بدل الذبح. وهنا الذي هو حديث عبد بن سليمان فيه الذبح وهو جار على الأصل ولا يطابق الترجمة.
قال أخبرنا محمد بن آدم.
محمد بن آدم هو الجهني هو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
نعم
صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن عبده.
عن عبد بن سليمان وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام عن فاطمة عن أسماء.
عن هشام عن فاطمة عن أسماء وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله من ذبح لغير الله عز وجل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يحيى وهو ابن زكريا ابن أبي زائدة عن ابن حيان.
نعم عن ابن حيان بدل حبان.
عن ابن حيان يعني منصورا عن عامر بن واثلة رضي الله عنه أنه قال سأل رجل علي رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسر إليك بشيء دون الناس؟ فغضب علي حتى احمر ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت فقال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي من ذبح لغير الله يعني ما ورد فيه من الوعيد وهو أنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه الوعيد الشديد وأن من فعل هذه الأربع ومنها الذبح لغير الله فهو ملعون بل إن الذبح لغير الله شرك بالله عز وجل لأن الأصل أو الواجب أن يفرد الله بجميع أنواع العبادة ومن الذبح لأن توحيد الألوهية توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة وما إلى ذلك كل هذه يجب أن تصرف لله وإذا صرفت لغير الله كان شركا بالله عز وجل كان شركا بالله عز وجل. أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن اسمه واثلة
عامر بن واثلة
عامر
بن واثلة يقول سأل رجل عليا
عن عامر بن واثلة.
نعم
عامر بن واثلة سأل قال سأل رجل عليا هل كان رسول الله يسر إليك بشيء دون الناس يعني يخبرك بشيء من الوحي يميزك به على غيرك فغضب لهذا الكلام وقال ونفى أن يكون ولكنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بحديث لم يكن في البيت غيره هو إياه لأن يعني معناه أنه كان يحدث بالحديث وعنده غيره وهذا الحديث الذي حدث به حدثه وليس معه أحد يعني كنت أنا وهو في البيت وليس هذا إصرار ومن المعلوم أن الرسول كان يحدث الشخص الواحد ويحدث الجماعة كان يحدث الشخص الواحد ويحدث الجماعة وليس هذا من الإصرار ولكنه أخبر أنه حصل أن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم يكن عنده أحد لما كان يحدثه به وليس هذا إصرار وإنما هذا جريا على عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في باب الحيين يحدث وعنده جماعة وفي باب الحيين يحدث الشخص الواحد يحدث الشخص الواحد ومن المعلوم أن هناك أحاديث غريبة ما جاءت إلا عن طريق صحابي واحد أحاديث غريبة ما جاءت إلا عن طريق صحابي واحد ما رواها غيره مثل حديث من علام النيات أول حديث صحيح البخاري ما جاء إلا عن طريق عمر وما رواه غير عمر وكذلك حديث آخر حديث البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هو أيضا حديث غريب ما رواه إلا أبو هريرة وما جاء إلا من طريق أبي هريرة وهو من غرائب الصحيح. الحاصل أنه أن هذا ليس من الإصرار وإنما هذا مما اتفق أنه سمعه منه وليس معه أحد وهذا يجري كثيرا مع علي وغير علي, يجري مع علي وغير علي. ولهذا الأحاديث الغريبة التي ناجت لما طرق صحابي واحد هي من هذا القبيل, يعني أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص واحد ما سمعه غيره.
سأل
رجل علي رضي الله عنه, سأل رجل علي
نعم, هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء دون الناس؟ فغضب علي حتى احمر وجهه.
يعني هذا يعني استنكار لهذا, استنكار لهذا السؤال, وكيف يسر له بشيء يخصه به, بل كان يحدث ويحدث غيره. ولكن الذي اتفق أن أنه كان هو إياه في البيت تحدثه بهذا الحديث وسمع منه هذا الكلام, وهو هذه الأربع: لعن الله من لعن والده, لغير رواية والديه, ولعن الله من ذبح لغير الله, لعن الله من أوى محدثا, لعن الله من غير من الأرض منار الأرض. قوله لعن الله من لعن والده, اللعن كون الإنسان يلعن غيره يعني وهو شخص معين هذا لا يجوز, لأن لعن معين لا يجوز, لكنه كونه يلعن والده هذا زيادة في السوء, لأنه لعن من له فضل عليه ومن كان سببا في وجوده, فهذا هو نهاية في الخبث ونهاية في إنكار الجميل والمعاملة بالسوء في مقابل الإحسان إليه, لأن والده أو والديه هما سبب وجوده وهما اللذان نشأه وربياه حتى صار رجلا سويا, فكونه يقابل جميلهما بالإيذاء لهما بل بلعنهما أو لعن واحد منهما هذا من أكبر العقوق ومن أسوأ ما يحصل من الرجل لأبيه أو لأمه. لعن الله من لعن والده, لعن الله من ذبح لغير الله, وهذا هو محل الشاهد للترجمة. لعن الله من آوى محدثا, يعني إنسان يعني عليه حق ويحصل منه إضرار ثم يتصدى له ويحميه وينصره ولا يمكن الناس من أن يفعلوا به ما يجب في حقه, لعن الله من غير منار الأرض, وهي الحدود التي تميز أرض هذا من أرض هذا, بأن تكون بأن يكون يعني بين الملكين والأرضين علامات يتميز بها حد هذا من حد هذا, فيأتي أحد الشريكين أو أحد الجارين فيحمل أو ينزع العلامة ويدخلها في مكان جاره حتى تزيد أرضه, حتى تزيد أرضه, وهذا ظلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم إلى شذر يعني طوقه من سبع أراضين, يعني من قطع من ظلم قيد شبر يعني طوقه من سبع أراضين, وهذا يكون من هذا القبيل, كون الإنسان يغير المراسيم وينقل العلامة بدل ما تكون حد فاصل بينه وبين جاره يقدمها متر في أرض جاره فتزيد أرضه متر أو شبر أو أقل أو أكثر, يعني هذا من الظلم, وصاحبه ملعون ويعاقب على ذلك بأن يطوق من سبع أراضين, يعني يأتي محمول يعني هذه القطعة كلها في جميع هذه الأجزاء التي تحت الأرض من سبع أراضين يأتي وقد حملها على كتفه, وتكون فضيحة له يوم القيامة على أنه ظلم وأخذها بغير حق. ومثله ما جاء في الغلول الذي من لا ألفي أن أحدكم يأتي على رقبته بعير, على رقبته بقرة, على رقبته كذا, يعني أنه يأتي له يوم القيامة ليكون فضيحة له. وقوله من غير منار الأرض أي المراسيم والعلامات التي تفصل بين الحدين يعني أو الملكين أو الأرضين التي تخص هذا والتي تخص هذا. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن يحيى.
أخبرنا قتيبة مرة ذكره يحيى هو بن سعيد القطان.
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
نعم. يحيى من يحيى يعني يحيى يعني
هو.
يحيى هو
ابن زكريا
ابن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن حيان يعني منصورة.
عن ابن حيان عن ابن حيان يعني منصورة يعني أن يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال ابن حيان ما عبر بمنصور لكن من دون يحيى بن حيان يحيى بن أبي زائدة قال يعني منصورا لأنه ذكرت نسبته وما ذكر اسمه فمن دون التلميذ ذكر اسمه وهذا الإسناد فيه الصيغتان اللتان يستعملها المحدثون عندما يزيدون في نسب الشيخ تعريفا وتوضيحا وليس من كلام التلميذ وهي هو فلان أو ابن فلان أو يعني فالعبارتان موجودتان في هذا الإسناد العبارتان اللتان يعبر عنها العلماء عندما يريدون أن يوضحوا شخصا جاء في الإسناد بزيادة تبينه وتوضحه الصيغتان جاءتا في الإسناد هذا فيحيى هو ابن زكريا بن أبي زائدة هو التعبير بهو ابن فلان والتعبير بيعني بقوله يعني منصورا لأن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا ابن حيان فقط ما قال فلان فمن دونه اللي هو قتيبة أو النسائي قال يعني منصورا ومنصور بن حيان ثقة خرج حديثه مسلم
وابو داود والنسائي
مسلم وابو داود والنسائي
عن عامر بن واثلة
عن عامر بن واثلة وهو أبو الطفيل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن علي
عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو الحسنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
قال رحمه الله النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكها قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث
أورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن
الأكل من لحوم الأضاحي
الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكها يعني عن إمساك لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام أكثر من ثلاثة أيام يعني أنهم يأكلون في حدود ثلاثة أيام التي هي أيام الذبح يعني لا يتجاوزون فيها يعني أيام الذبح التي هي أيام التشريق قد اختلف هل المقصود بالثلاث يعني من أول أيام الذبح أو أنها من وقت الذبح بمعنى أنه لو ذبح في آخر أيام التشريق يحسب له ثلاث وراءها أو أن المقصود أنهم يأكلون في أيام التشريق فقط وما زاد عن هذه المدة يتصدقون به الترجمة معقودة للنهي عن ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها فوق ثلاث وأنهم يمسكوها ويأكلون منها أياما عديدة بل لا يتجاوزون الثلاثة أيام في أكلها وكان هذا في أول الأمر وكان له سبب وهو ناس فقراء جاءوا إلى المدينة فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي وأن يمسكوها فوق ثلاثة أيام وذلك من أجل أن يعطوا هؤلاء الفقراء لأنهم لو ادخروا أو لو كان هناك مجال للادخار يعني معناه الفقراء ما يحصلوا شيء لكن ما دام اللحم لا يوكل أكثر من ثلاثة أيام معناه الفائض يعطونه الفقراء هذا الفائض والزائد على حاجتهم لمدة 3 أيام يعطونه لهؤلاء الفقراء الذين يقال لهم الدافة كما جاء في بعض الأحاديث يعني أنهم جاءوا يدفون يعني وفيهم ضعف فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخروا. أورد النسائي حديث
ابن عمر
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى
أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 3
نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 3 يعني أنها تؤكل في حدود 3 أيام ويتصدق بما زاد عن حاجة 3 أيام يتصدق بما زاد عن حاجة 3 أيام وأنهم لا يأكلون يعني في مدة تزيد على 3 أيام وكان في هذا في أول أمر ثم نسخ كما جاء في ذلك عدة حديث وكما يذكره المصنف بعد هذا. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن معمر
بن راشد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن الزهري
محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن
سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وهم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو العاص عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس هؤلاء هم العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بهذا اللقب وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن غندر قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى بن عوف أنه قال شهدت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
هو الذي جاء فيما يتعلق بابن عوف هو الذي جاء مولى عبد الرحمن بن أزهر ابن أزهر وهنا قال مولى بن عوف ما أدري يعني وجه يعني هذا هو قال يعني ذكر مولى عبد الرحمن بن أزهر
قال شهدت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال شهدت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم صلى بلا أذان ولا إقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق 3 أيام.
أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مثل حديث ابن عمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الإنسان نسكه فوق 3 أيام بمعنى أنه يأكل في حدود 3 أيام وما فاض عن هذه الحاجة أو لهذه المدة فإنه يتصدق به وكما هو معلوم نسخ هذا الحكم فيما بعد كما ثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول وقد جاء في الإسناد أن عليا كرم الله وجهه الأصل والمعروف عن السلف الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم وقد يترحم على الصحابي وقد يترضى على من دون الصحابي لكن الغالب في الاستعمال هو الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم علي رضي الله تعالى عنه لكن يأتي في بعض الكتب كرم الله وجهه بدر رضي الله عنه وليس لهذا أساس يستند عليه وليس هذا معروفا عن السلف الذي هو التعبير لكرم الله وجهه وإن وجد في كتب المتقدمين كما هو موجود عند النسائي هنا وكما هو موجود عند غيره من المتقدمين أصحاب المؤلفات، لأن مثل هذا هو من عمل النساخ، نساخ الكتب الذين ينسخون الكتب. عندما يأتي ذكر علي مثلا يقول كرم الله وجهه، لأنه اشتهر عندهم هذه العبارة فيثبتون هذه العبارة بعد ذكر علي، وليس هذا من عمل السلف، وإنما هذا من عمل نساخ الكتب. وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره لآية الأحزاب أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإنه ذكر عند هذه الآية أنه يأتي في بعض النسخ عن علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، وقال إن هذا من عمل نساخ الكتب، أن هذا من عمل نساخ الكتب، يعني عندما يأتي ذكر علي يأتي بهذه العبارة وإن تكون موجودة في الكتاب الذي ينقله وينسخه، فيأتي بها من عنده لأنه جرى على ألسنتهم وغلب على استعمالهم التعبير بهذه العبارة عليه السلام أو كرم الله وجهه، وإلا ليس هذا من عمل السلف، وإذا فهو من عمل نسخ الكتب. وقد نص على ذلك ابن كثير رحمة الله عليه عند تفسيره لهذه الآية وذكر هذه الفائدة وقال إن هذا من عمل نسخ الكتب.
يقول بدأ في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم صلى بلا أذان ولا إقامة،
صلى بلا أذان ولا إقامة، هو بدأ بالصلاة قبل الخطبة، يعني كما هو الأصل وكما هو يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أن الصلاة قبل الخطبة والخطبة بعد الصلاة، يعني عكس الجمعة، عكس الجمعة، الجمعة الخطبة قبل الصلاة والصلاة هي الأخيرة، وأما في العيدين فالصلاة هي الأولى، وكذلك الاستسقاء يعني يبدأ بالصلاة ثم يؤتى بالخطبة.
نعم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيام،
يعني ذكر هذا في الخطبة، ذكر هذا في الخطبة، والمقصود من ذلك يعني النهي أو بيان النهي عن الإمساك فوق ثلاث ليال. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الناسخ، وعلي رضي الله عنه يعني قال هذا إما إشارة إلى أنه ينبغي للناس أن يفعلوا هذا الفعل وأن هذا هو الأولى، أو أنه ما بلغه الناسخ، أو أنه ما بلغه الناسخ. نعم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم،
يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن غندر،
عن غندر هو محمد بن جعفر، لقبه غندر، يذكر بلقبه أحيانا ويذكر باسمه، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد،
عن معمر عن الزهري وقد مر ذكره عن أبي عبيد، هو سعد بن عبيد، سعد بن عبيد ثقة أخرج حديثه وأصحابه كتب ستة.
عن علي،
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيد أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث.
ثم ورد النسائي حديث علي بطريقة أخرى وهو مثل ما تقدم، يعني فيه ذكر المنسوخ وليس فيه ذكر للناسخ. نعم.
قال أخبرنا أبو داود،
أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديث النسائي وحده.
عن يعقوب،
عن يعقوب بن إبراهيم بن إبراهيم بن سعد وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه،
عن أبيه إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن صالح،
عن صالح بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن علي،
عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن علي وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله الإذن في ذلك. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الإذن بذلك, يعني الإذن في الأكل بعد ثلاث, يعني أن الحكم الأول نسخ يعني وهو نهيهم ومنعهم, لكن من حيث الاستحباب وكون إعطاء الفقراء ويعني تمكين الفقراء من الأضاحي ومن لحوم الأضاحي لا شك أن هذا هو الذي ينبغي وهو خير من الادخار, ولكن الادخار جائز. فالمنع والنهي نسخ. وقد أورد النسائي حديث عديدة تتعلق ببيان أن هذا الحكم قد نسخ, الحكم الذي مر في الأحاديث في الترجمة السابقة قد نسخ بالأحاديث التي جاءت في هذه الترجمة. حديث من؟
حديث جابر.
أورد حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا.
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الهدايا الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا, يعني بعد ثلاث, يعني معناه ذكر النسخ وذكر فيه المنسوخ, لأنه يعني ذكر النهي ثم ذكر الذي نسخ به النهي وهو الإباحة, وأن ذلك سائغ, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا وادخروا, يعني كلوا وتزودوا يعني في أسفاركم وادخروا شيئا تأكلونه بعد ثلاث, أي أن النهي وهو نهيهم عن الدخار عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث قد نسخ بأن رخص لهم في ذلك وأبيح لهم ذلك. نعم.
قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن أبي الزبير.
مر ذكر هؤلاء, أما ابن أبو الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب هو عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أسأل, فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدريا فسأله عن ذلك فقال إنه قد حدث بعدك أمر نقضا لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام.
ثم ورد النسائي حديث قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه أن أبا سعيد قدم من سفر فقدم له أهله لحمة من لحوم الأضاحي, يعني معنى بعد ثلاث, يعني بعد ما مضت المدة التي كان يعلم أنه نهي فيها عن أكل لحوم الأضاحي. الحديث يعني الناس المنسوخ يرويه أبو سعيد, يرويه أبو سعيد ولهذا امتنع عن الأكل لأنه يعلم أن فيه نهي. قال حتى أسأل, فذهب إلى أخيه قتادة, أخيه لأمه قتادة بن النعمان الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه, وسأله فقال إنه حدث بعدك أمر نقضا لما كان نهوا عنه, يعني نسخ للشيء الذي كان موجودا من قبل, يعني الذي أنت تخبر والذي أنت تعلم قد نسخ, وحدث بعدك شيء نسخه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الأكل بعد ثلاث. ففيه ذكر الناسخ, فيه ذكر الناسخ وذكر المنسوخ, المنسوخ في حديث أبي سعيد وكذلك أيضا في حديث قتادة, لأن قوله نقضا لما كانوا نهوا عنه يعني معناه أن النهي معلوم لأبي سعيد ومعلوم لقتادة, لكن الذي علمه قتادة وأخبر به أبا سعيد هو الناسخ, وهو كونه رخص لهم فيما بعد, وكان ذلك يعني ناقضا للشيء الذي حصل له من قبل وهو النهي.
قال أخبرنا عيسى بن حماد
عيسى بن حماد زغبة, وزغبة لقب لأنه يعني ذكر اسمه هو لقبه, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الليث,
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد,
عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن القاسم بن محمد,
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن حباب الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد,
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك ابن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, مشهور بكنيته ونسبته, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي عن 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 قتادة بن النعمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قتادة,
قتادة أخرج حديثه أصحاب كتب,
لا قتادة بن النعمان الظفري.
أيوه
هو الغير,
ها
هو الغير قتادة بن النعمان الظفري
الصحابي, أقول هو الصحابي يعني بس ما خرج له. هو في قتادة بن النعمان اثنين,
ما أدري قتادة, لا فيه واحد,
ها
واحد أخرج له البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
البخاري ومسلم,
لا ما في مسلم, البخاري والترمذي,
البخاري والترمذي, البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري والترمذي والنسائي يعني ما خرج له مسلم ولا أبو داود. قتادة بن النعمان ما هو, ما هو هذا صاحب ال,
في قتادة بن ملحان, في قبل قتادة بن ملحان,
لا بس هو الكلام على الصحابي.
إيه كاتب, كاتب البدري أخو, أخو أبو سعيد لأمك.
ما أيهم
هذا صاحبنا
قتادة بن النعمان؟ إيش قتادة بن النعمان؟ في واحد
قتادة بن النعمان ابن زيد ابن عامر الأنصاري الظفري يقال له ذو العينين, صحابي شهد بدرا, وهو أخو أبو سعيد لأمه.
أيوة
مات سنة
في غيره أيضا,
ها
في غيره؟
لا قتادة بن النعمان,
قتادة بن النعمان
لا لا أبدا
ما في إلا هو,
إلا هو
ها
ما في,
ما في إلا هو. أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال له ايش؟
ذو العينين,
ذو العينين
اي
ذو العينين, ذو العينين ولا ذو العين؟
لا
مو هو بهذا صاحب الـ صاحب الـ صاحب العين التي رجح الرسول صلى الله عليه وسلم, مو هو بهذا؟
ما
ادري, ها يقول يقول ابنه انا لا انا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بيمين المصطفى أحسن الرد. أظنه هذا, أظنه هو هذا قتادة بن النعمان, قتادة بن النعمان في قتادة من الصحابة غيره؟ أظن هو وحيد اللي
لا في قتادة اللي قبل قتادة بن ملحان ما انتبه اللي قبل قتادة بن ملحان ويقال له قتادة بن منهال ويقال قد قدام
طبقته
صحابي,
صحابي
له حديث في الأيام البيض.
إيه هذا هو أظنه قتادة بن النعمان, هذا هو صاحب العين, ولعله المقصود بصاحب العينين إشارة إلى هذه المنقبة التي هي كون يعني في بعض الغزوات يعني خرجت عينه وسالت على خده والرسول صلى الله عليه وسلم أخذها ورجعها إلى مكانها وعادت يعني كما كانت. أيوه
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام, فقدم قتادة بن النعمان رضي الله عنه وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا, فقدموا إليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر.
انتهى؟
لا هكذا. قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر, إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص
لنا. حدث فيه أمر, ثم وضح هذا الأمر إنه حدث به أمر يعني حصل فيه شيء، وهو فسره بقوله إن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن نأكله فوق 3 أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخره.
ثم أورد النسائي الحديث ولكن يعني عكس الأول، وأنه من مسند أبي سعيد، لأن الذي يعني كان امتنع من الأكل قتادة، والأول يقول أبو قتادة أبو سعيد هو الذي امتنع من الأكل حتى ذهب لأخيه لأمه قتادة بن النعمان، وهنا قتادة بن النعمان هو الذي جاء وامتنع من الأكل وقال له أبو سعيد إنه حدث أمر، يعني معناه أن المسألة عكس الذي جاء في الحديث السابق، لأنه يعني يصير في الأول هو مسند قتادة، وهنا يكون من مسند أبي سعيد، وهنا يكون من مسند أبي سعيد، يعني معناه الناسخ، ذكر الناسخ في الحديث الأول من مسند قتادة بن النعمان، وفي الحديث هذا يكون من مسند أبي سعيد، والحديث في البخاري هو من مسند قتادة، يعني على ما جاء في الطريقة الأولى، ولا أدري يعني وجه يعني هذا الاختلاف يعني بين هذا الحديث والذي قبله، لكن الأول هو الذي في البخاري، يعني أبو قتادة يروي عن أبو سعيد يروي عن قتادة عن قتادة من النعمان. أيوه
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري هو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى
القطان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعد بن إسحاق
وهو ثقة أخرج أصحاب السنة الأربعة.
عن زينب
بنت كعب بن عجرة وهي مقبولة أخرج أصحاب السنة الأربعة وقيل لها صحبة، والذي يروي عنها يعني هو ابن أخيها، لأنه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة يروي عن عمته زينب بن كعب بن عجرة وهي مقبولة أخرج لها أصحاب السنة الأربعة وقيل لها صحبة.
عن أبي سعيد
الخدري وقد مر ذكره، وقتادة أيضا مر ذكره، ما أدري في نسخة ثانية من التقريب غير النسخة اللي معكم؟ شوف فيها العينين، هذه العينين ولا العين؟ العينين ولا العين؟
اللي فيه بس نسخة واحدة.
نسخة واحدة بس؟ فيها العينين؟
نعم.
ما أدري لعلها العين، لأنها هي اللي حصل لها عين واحدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.